باب القراءة في الصلاة. حينما فرغ الحافظ العراقي رحمه الله تعالى من الكلام على التأمين، والتأمين هو بعد الفرغ من الفاتحة، عقد بابا للكلام على ماذا يقرأ في الصلاة، وذكر ثلاثة أحاديث على شرطه في القراءة في الصلاة. والمقصود أن باب القراءة في الصلاة أي ما بعد الفاتحة، ما بعد الفاتحة هذا المقصود بها. فالركن هي الفاتحة، وما زاد عليها فهو مستحب. إذن قراءة سورة بعد الفاتحة أو بعض سورة بعد الفاتحة هذا من باب السنن وليس على سبيل الوجوب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر المسيء صلاته أن يقرأ بغير الفاتحة. وأيضا مفهوم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، مفهوم الحديث أنه إذا قرأ بفاتحة الكتاب فقط هنا صحت صلاته. إذن يقال القراءة بما زاد على الفاتحة هو من باب السنن. قال عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ في صلاة العشاء الشمس وضحاها وأشباهها من السور، رواه النسائي والترمذي وقال حديث حسن. وعنه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه صلى بأصحابه صلاة العشاء فقرأ فيها، اقتربت الساعة فقام رجل من قبل أن يفرغ فصلى وذهب، فقال له معاذ قولا شديدا، فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأتذر عليه فقال إني كنت أعمل في نخل وخفت على الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صل بالشمس وضحاها ونحوها من السور، رواه أحمد. وعن جابر رضي الله عنه قال كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يرجع فيؤمنا، وقال مرة ثم يرجع فيصلي بقومه، فأخر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة قال مرة الصلاة وقال مرة العشاء، فصلى معاذ مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم جاء يؤم قومه فقر البقرة، فاعتزل رجل من القوم فصلى، فقيل نافقت يا فلان، قال ما نفقت، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن معاذا يصلي معك ثم يرجع فيؤمنا يا رسول الله، وإنما نحن أصحابنا واضح نعمل بأيدينا، وأنه جاء يؤمنا فقرأ سورة البقرة، فقال يا معاذ أفتان أنت أفتان أنت، اقرأ بكذا واقرأ بكذا. قال عن بريدة مر بنا أنه إذا ذكر حديثا عن بريدة رضي الله تعالى عنه فإنما يكون من رواية الإمام أحمد عن زيد بن الحباب عن حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه. إذن هذا هو سند الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة العشاء. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هنا تفيد الدوام والاستمرار، هذا الأصل فيها. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم في صلاة العشاء على القراءة من أواسط المفصل، هذا هو الأصل. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد يخفف أحيانا لعارض، وإن كان يخفف لعارض كان يقرأ في صلاة العشاء الشمس وضحاها. قال وأشباهها من السور، سيأتي الكلام على أشباهها من السور، إذا السماء انفطرت والليل إذا يغشى وسبح. قال رواه النسائي والترمذي وقال حديث حسن. وعنه، عنه يعود على من؟ على أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وبنفس السند السابق، وبنفس السند السابق أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه صلى بأصحابه، صلى بأصحابه أي إماما، قال صلاة العشاء، صلى بهم صلاة العشاء، وهذا هو المحفوظ. ورد أن صل الروايات وردت مطلق، في بعض الروايات وردت مقيدة بالعشاء، وبعضها بالمغرب، وبعضها مطلقة صلى بأصحابه من غير تعيين الصلاة. والصواب المحفوظ أنها صلاة العشاء، أنها صلاة العشاء. وهذا أيضا يذكرنا في مسألة في الرواية السابقة، قال كان يقرأ في صلاة العشاء بالشمس وضحاها، استدل به الأحناف على عدم وجوب قراءة الفاتحة، إنما يجزي أن يقرأ بما تيسر من القرآن. لماذا؟ لأنه قال هنا يقرأ في صلاة العشاء بالشمس، وظاهره أنه ما كان يقرأ الفاتحة. يقول ليس هذا مراد، إنما الحديث ثقة لأجل أي شيء، لأجل بيان السور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها بعد الفاتحة. فذلك دلت الأدلة الأخرى أشرت إلى بعضها قبل قليل على وجوب قراءة الفاتحة. فلذلك في حديث عائشة مثلا كان يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وهكذا. صلى بأصحابه العشاء فقرأ فيها اقتربت الساعة، إذن قرأ بهم سورة القمر في صلاة العشاء. وسيمر بنا كما مر قبل قليل أنه قرأ بهم أيضا سورة البقرة، والمحفوظ أنها البقرة. إذن البعض يحمل على تعدد القصة، لكن يشكل عليه، يعني يستبعد أن معاذ رضي الله تعالى عنه ينهاه النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعود مرة أخرى للإطالة، فليظهر أن هذا أخطأ فيه بعض الرواة، وهذا لا يخل في الحديث، بمعنى أن أصل القصة محفوظة، أصل القصة محفوظة، وإن كان بعض الرواة قد أخطأ في تعيين السورة، وهذا لا يخل في الرواية. إذن حينما تأتي إلينا روايات في بعض تفاصيلها اختلاف، ليس حسن أن نتعسف ونحمل على تعدد القصة، إنما يقال هذا لا يخل بالرواية، فأصل الرواية محفوظة، وكون بعض تفاصيل الرواية يخطئ فيها بعض الرواة هذا لا يخل، فقد حفظها غيره. قال فقام رجل من قبل أن يفرغ أو أن يفرغ فصلى. إذن قام رجل، هنا أبهم هذا الرجل، يعني قام، قال من قبل أن يفرغ من الصلاة، ولك من أن يفرغ أي الإمام من الصلاة، فصلى. هذا الرجل الذي صلى، قال فصلى، قال وذهب. إذن ذهب قبل أن يسلم معاذ رضي الله تعالى عنه. يحتمل أمرين، يحتمل أنه أتم صلاته، هو نوى المفارقة وأتم صلاته، وهذا له نظائر في صلاة الخوف. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بطائفة ركعة ثم يبقى قائما فتتم الطائفة التي معها لنفسها ركعة ثم تسلم ثم تنصرف وجاء العدو، ثم تأتي طائفة أخرى فيصلي بهم ركعة. ويحتمل أيضا أنه قطع صلاته واستأنف الصلاة من الأول، لكن يشكل على ذلك أن الأصل هو حرمة إفساد العبادة. فإذا كالقاعدة عند أهل العلم، من دخل في فرض موسع حرم قطعه، وقد يستدل لذلك بقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا أعمالكم، وهذا أفسد صلاته. لكن قد يقوي أن الرجل قطع الصلاة واستأنف رواية لمسلم أنه انفتل فسلم ثم صلى. إذن هذه الرواية التي في مسلم تدل على أي شيء؟ على أنه سلم ثم بعد ذلك انصرف ثم صلى لوحده، يعني استأنف الصلاة من الأول. لكن رواية مسلم التي فيها التسليم أشار البيهقي رحمه الله تعالى في السنن الكبرى إلى شذوذها وأنها ليست محفوظة. إذن ذكر التسليم ما حكمه؟ شاذ، ليس محفوظ. والأصل التسليم متى يكون؟ بعد الفرق من الصلاة، هذا الأصل. الأصل أن التسليم بعد الفرق من الصلاة، فلذلك لو سلم الإمام ظانا أن الصلاة انتهت ما الحكم؟ لا يعتبر هذا تسليما شرعيا، إذا تذكر في وقته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أتم صلاته ثم سلم. إذن هذا مما يضعف. فعلى هذا إذا قلنا أن ذكر التسليم ليس محفوظا، الظاهر أنه أتم صلاته. وعلى هذه المسألة تنبني مسألة أخرى. الآن حينما يدخل أحد المصلين في صلاة نفل، فإذا كبر تكبيرة الإحرام مثلا دخل الإمام وقيمت الصلاة، هل يقال الآن ينوي قطع صلاة النفل أو يقال سلم ثم الآن قطعت الصلاة؟ يرجع إلى مسألة هل ذكر التسليم محفوظ. إن قلنا ذكر التسليم ليس محفوظا، تنوي الآن أنك قطعت الصلاة ثم تدخل مع الإمام. إذا قلنا أن ذكر التسليم ليس محفوظا لا تسلم، إنما هو فقط تنوي أنك فرغت الآن، أنك الآن خرجت من صلاة النفل ودخلت وتنوي الآن الدخول مع الإمام، فتكبر مع الإمام تكبيرة الإحرام من غير أن تسلم. قال وذهب. إذن ذهب متى؟ بعد أن فرغ من صلاته. فقال له معاذ قولا شديدا، قال له معاذ رضي الله تعالى عنه قولا شديدا، أي أغلظ له القول. وهنا الشدة شدة معنوية. لماذا؟ لأنه وصفه كما سيمر بأنه نافق. قال وفيه جواز مفارقة الإمام للعذر، جواز مفارقة الإمام للعذر. ومن ذلك إطالة الإمام، لو أن الإمام يطيل إطالة تخالف السنة والشخص يقع في حرج بسبب أحد معه في السيارة أو بسبب ارتباط أو لأمر آخر، له أن يفارق الإمام ويتم الصلاة لوحده، يتم الصلاة لوحده. كما أن إطالة الإمام إطالة تخالف السنة عذر في ترك الجماعة، عذر في ترك الجماعة. قصة الرجل إني أتخلف عن الصلاة مما يطيل بنا فلان في صلاة الصبح، فقال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظه شد غضبا من هذه، فقال أيها الناس إن منكم منفرين. الحديث الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا الإمام الذي يطيل القراءة، ولم ينكر على هذا الذي كان يتخلف عن صلاة الصبح عن الجماعة. هذا يدل على أي شيء؟ على أن إطالة الإمام إطالة زائدة عن السنة هي من الأعذار التي تسقط الجماعة. فإذا كانت تسقط الجماعة ابتداء فكذلك تسقط متابعة الإمام، والله أعلم. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاعتذر. وفيه شكاية الإمام إذا خالف السنة، وفيه رفع من له ولاية إلى من ولاه، وفيه أن الإخبار بأخطاء من لهم ولاية ورفع أمرهم إلى من هو مسؤول عنهم هذا ليس من باب الغيبة، ليس من باب الغيبة، إنما هو من باب الإحسان والإصلاح والأمر المعروف والنهي عن المنكر. قال فاعتذر إليه، وفيه تقديم الاعتذار بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك من له حق. وفيه بيان العذر، إذا الشخص كان له عذر يبين عذره ولا يقول المهم ما بيني وبين ربي، نقول لا، ما بينك وبين ربك مهم، وأيضا يبين الناس العذر حتى لا يقعوا في عرضك، حتى لا يسيئوا الظن بك. النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في قصة صفية حينما زارته وهو معتكف بالليل، فوقف عند الباب ليقربها، فما مر الرجلان من الأنصار فأسرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسكم أنها صفية، قال فيك يا رسول الله؟ قال كرهت أن يقذف الشيطان في أنفسكم قال شيئا أو شرا. الشاهد أن الواحد منا وخصوصا طالب العلم يحاول أن يبتعد عن الأشياء التي تسوءه، وإذا حصل أمر هنا يعتذر ويبين للناس هذا الأمر الذي حصل حتى لا يساء به الظن، وحتى أيضا ينتفع به، لأن الناس إذا أساءوا به الظن ما الحكم؟ لن ينتفعوا به. إذن فاعتذر إليه، أي اعتذر هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين له السبب، فقال بيانا للسبب الذي جعله ينصرف من صلاتي وليكمل الصلاة مع معاذ، فقال إني كنت أعمل في نخل، إني كنت أعمل في نخل، وفيه العمل بالزراعة، وبعض العلم يرى أن أفضل المكاسب هي الزراعة، والصواب أن أفضل المكاسب هي الجهاد في سبيل الله، وهو عمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والجهاد في كل وقت بحسبه. العلم هو نوع، والتعليم هو نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله عز وجل. قال إني كنت أعمل في نخل وخفت على الماء، إذن هو الآن يعمل في نخل وهناك شيء من السواني والنواضح الذي تنضح الماء وتخرج الماء، يقول خفت على الماء لأنه خاف على الماء أن إما أن أخاف على آلة الماء وهي الإبل ونحوها، أو خاف أن الماء ينفجر. وفيه دليل لما يذكره الفقهاء أن ترك الجماعة، أن الخوف على المال من الأعذار التي تبيح ترك الجماعة، الخوف على المال من الأعذار التي تبيح ترك الجماعة، مثلا شخص عنده خباز يخبز ويخشى إذا ذهب إلى المسجد احترق الخبز، ما الحكم هنا؟ الفقهاء يرون أن هذا عذر. مثلا طباخ يطبخ يقول لو ابتعدت عن مطبخي وذهبت إلى المسجد ربما احترق الطعام، ما الحكم؟ يرون أن هذا عذرا. هل نخرج على هذه المسألة ما يتعلق الآن بآلات الخلط والصب؟ كما تعلمون الآن هناك معدات كبيرة أو خلاطات كبيرة تخلط، وأيضا هناك مثلا ما يسمى بالبمب اللي هو آلة تشفط الخرسات، قد يعتذرون يقولون ربما الآن تفسد الخلطة إذا أوقفنا المعدات أوقفنا الصب، أو أيضا يقول ربما أيضا يحتاج البمب إلى عمل قبل أن يتوقف العمل، ثم أيضا لإيقافه يحتاج إلى عملية، ولتشغيله أيضا يحتاج إلى عملية، فهنا يحصل لهم ضرر. إذا كان بهذه الصورة قد تخرج هذه، والله أعلم على هذه المسألة. الشاهد إذا قالوا هناك فساد في أموالنا وعلينا ضرر في ذلك، فيدخل في القاعدة العامة أن الجماعة، أن الجمعة والجماعة تسقط بأي شيء بالعذر. قال فاعتذر عليه فقال إني كنت أعمل في نخل وخفت على الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صل بالشمس وضحاها. قال لمن؟ قال لمعاذ رضي الله تعالى عنه. إذن الحديث فيه شيء من الطي والاختصار ونحوها، ستأتي الإشارة إليها في رواية أبي الزبير بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى. قال وعن جابر رضي الله عنه قال كان معاذ رضي الله تعالى عنه يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه حرص معاذ على الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تحصيل المصلحتين إن أمكن، إن أمكن ذلك. إذا معاذ يحصل فضيلة الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم والمضاعفة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يحصل فضيلة الإمامة والصلاة بقومه، وفيه أيضا تباين إقامة الصلاة في المساجد، لا سيما إذا كان يترتب على ذلك مصلحة. إذن يفرغ معاذ من الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قومه يصلي بهم، إذن هنا تباين في إقامة الصلاة، ولا شك أن هذا حسن. بعض المساجد تبكر وبعض المساجد تتأخر وبعض المساجد تكون بين فلا شك أن في ذلك مصلحة، وهذا الحديث أصل لمثل هذا الفعل. قال يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيأمنا، وهذا أيضا يستدل به على جواز إمامة المتنفل بالمفترض، ستأتي الإشارة إليها أنه كان يصلي بهم نفلا، إذن فيه جواز إمامة المفترض بل المتنفل بالمفترض، يعني الإمام يكون متنفلا والمأموم يكون مفترضا. وفيه جواز إعادة الصلاة لعذر، جواز إعادة الصلاة لعذر، حتى صلاة الجنازة، نعم حتى صلاة الجنازة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الذي يقوم أو تقوم المسجد قال دلوني على قبره أو قبرها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الصحابة رضي الله تعالى عنه خلفه، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن صلوا عليها لا تصلوا عليها، هذا يدل والله أعلم أن الصحابة رضي الله تعالى أعادوا صلاة الجنازة على القبر مع النبي صلى الله عليه وسلم تبعا، إذن يقال تعاد الصلاة مطلقا تبعا. يشكل على ذلك حديث لا تصلى صلاة في يوم واحد مرتين، لا تصلى صلاة واحدة في يوم مرتين، أو قال لا تعاد الصلاة في يوم واحد مرتين. إذن لو أخذنا بظاهر هذا الحديث قلنا شخص صلى مثلا العشاء أتى لمسجد يصلي العشاء لا يصلي معه، يقال هذا والله لم وارد في حق الموسوسين، فحمله الإمام أحمد رحمه الله تعالى على من يعيد الصلاة بنية الاحتياط. إذن يحمل هذا الحديث على من يعيد الصلاة مرة ثانية بنية الاحتياط من غير سبب، فهذا الحديث وارد في الموسوس ونحوه الذي يعيد الصلاة، هذا اللي نهى النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان لسبب فهنا يعيد الصلاة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم شرع من دخل في المسجد ورأى الناس يصلون يصلي معهم. حديث يزيد بن الأسود في مسجد الخيف، الحديث كما تعلمون مشهور عند الإمام أحمد وغيره وسنده صحيح، حينما سلم ورأى رجلين قال علي بهما، فأتي بهما ترعد فرائصهما، قال ما شأنكما؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا، قال لا تفعلا، إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا فإنها لكما نافلة. إذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا لا تجلسا. إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من داخل المسجد أن يعيد، والناس يصلون أن يعيد الصلاة وهي نافلة. أيضا في مسلم من حديث أبي ذر قال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال قلت يا رسول الله ماذا تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها، فإن أدركت فصلي معهم فإنها لك نافلة. إذن أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حال تفريط الإمام في الصلاة وكونه يؤخر الصلاة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الشخص لوحده، ثم إذا أتى المسجد وجد الناس يصلون يصلي معهم. ونستفيد أيضا من حديث أبي ذر ومن حديث يزيد بن الأسود أن الصلاة الأولى هي الفرض، كما قال فإنها لكما نافلة في الصلاة الثانية، وقال أبي ذر فإنها لك نافلة. إذن الفرض يكون في شيء الصلاة الأولى، الصلاة الأولى هي الفرض. وإن كان نقل عن بعض السلف عن ابن عمر الخلاف أن الأمر راجع إلى الله عز وجل، لكن كما ذكرت هذان الدليلان يدلان على أن الصلاة الأولى هي التي هي الفرض التي برأت بها الذمة، ولا يمكن أن تبرأ الذمة ثم ترجع مرة ثانية وتنشغل. قال فيؤمنا، إذن أيضا صلاة معاذ في حقه نفل. وقال مرة ثم يرجع فيصلي بقومه، يرجع يصلي بقومه. فأخر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، أخر العشاء، فيه تأخير صلاة العشاء أحيانا للمصلحة، ومن المصلحة التعليم، ومن المصلحة التعليم. قال ومر بنا الكلام على وقت صلاة العشاء وأنه يخرج وقتها إلى نصف الليل، وهو ذا الأفضل إلا إذا حصل مفسدة. قال فأخر ليلة، قال مرة الصلاة، وقال مرة العشاء، وهذا هو الصواب. أما رواية المغرب ليست محفوظة. قال فصلى معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء يؤم قومه فقرأ البقرة، فقرأ سورة البقرة. وتلاحظون في الرواية السابقة اقتربت الساعة، وهنا قال البقرة. والمحفوظ والله أعلم أنه قرأ سورة البقرة، هذا هو المحفوظ في باب الرواية. وتلاحظون أيضا حينما شرع في سورة البقرة ما الحكم، ما الذي حصل؟ اعتزل هذا الرجل. إذن لو كان يعلم أن معاذ سيقرأ شيئا من البقرة هل سيعتزل؟ لكنه اعتاد أنه سوف يقرأ السورة كلها في صلاته. إذن يعني كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا دخل الواحد منهم في سورة أتمها في الصلاة، وإلا لو كان يعلم أنه سيقرأ 10 آيات ونحو ذلك لن يعتزل. قال فاعتزل رجل من القوم، فاعتزل رجل من القوم فصلى على التفصيل الذي ذكرته قبل قليل. فقيل نافقت يا فلان، القائل هو معاذ، قال قولا شديدا كما في الرواية السابقة. معنى نافقت؟ قيل معنى نافقت أي أنك نافقت نفاقا عملي اعتقاديا، أي أن هذا منافق. لماذا؟ لأن المنافقين لا يشهدون صلاة الصبح ولا صلاة العشاء، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. وعلى هذا ما عاتب النبي صلى الله عليه وسلم معاذ على ذلك، لأنه قاله متأولا، وإلا إذا قال لأخيه يا كافر فقد باع بها أحدهما. إذا قال الشخص كلمة متأولا ومعتقدا صدقه لا يصدق عليه أن التكفير يحير إليه أو يرجع إليه. وأيضا كذلك قول عمر رضي الله تعالى عنه في قصة حاطب بن أبي بلتع رضي الله تعالى تعلم قصته، حينما جس على النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل إلى قريش يخبرهم بعزم النبي صلى الله عليه وسلم على قتالهم. الشاهد من ذلك، والقصة كما تعلمون في الصحيحين، الشاهد من ذلك أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. إذا اتهم عمر بأي شيء بالنفاق، ونقصده بالنفاق أيضا النفاق الاعتقادي. وما عاتب النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله تعالى لأنه قاله متأولا يعتقد أنه منافق نفاقا اعتقاديا. إذن هذا قول أن قوله نافقت أي نفاقا اعتقاديا، والذي يظهر لي أنه أراد نفاقا عمليا لا اعتقاديا، وأنه قاله لا لأجل التعليل الذي ذكرته قبل قليل، قاله لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا خرج من المسجد بعد التأذين وهو لا يريد أن يرجع فهو منافق. إذن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من مجموع أحاديث، من حديث عثمان ومن حديث أبي هريرة ومن مرسل سعيد بن المسيب، أحاديث أسانيدها لا تخلو من ضعف لكنها بمجموعة ثابتة إن شاء الله، وهي أن من خرج بعد الأذان وهو لا يريد الرجوع فهو منافق. والمقصود بالنفاق نفاق عملي، المقصود بالنفاق نفاق عملي وليس نفاقا اعتقاديا. فعلى هذا يقول هنا نافق أي نافق نفاقا عمليا، فتكون الآن على هذا خصال النفاق العملي: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، وإذا خرج من المسجد وهو لا يريد الصلاة بعد الأذى، أيضا تدخل في باب خصال النفاق العملي. إذن هنا يقصد هنا معاذ رضي الله تعالى عنه بأنه نافق أي نافق نفاقا عمليا لا اعتقاديا. قال ما نافقت. إذن بلغه ذلك. وفيه أيضا نقل الكلام لأجل المصلحة ليس من باب النميمة ولا من باب الغيبة، لأن نقل الكلام هنا ليدافع الشخص عن نفسه، أو من نقل الكلام ليخبره بالأمر حتى إذا كان مخطئا أو نحو ذلك يستفتي ويعلم الصواب. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي هذا الرجل، واختلف في اسمه، فقيل سليم وقيل غير ذلك، فقال: إن معاذا يصلي معك. إذن كما ذكرت قبل قليل فيه أن رفع الشخص وشكاية الشخص من له ولاية هذا لا يدخل في باب الغيبة. فقال: إن معاذا يصلي معك ثم يرجع فيأمنا يا رسول الله. وهذا فيه رد على من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم أن معاذ يصلي بقومه. بعض من رد إمامة المتنفل بالمفترض قال هذا فعل من معاذ وليس بحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعلم. ولو لم ترد هذه الرواية عندنا يقال العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تشريع، فما أقر فهو لا ينهى عنه، كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيئا لنهينا عنه. قال: ثم يرجع فيأمنا يا رسول الله. وإنما نحن أصحاب نواضح. الناضح هي الناقة ونحوها التي يستخرج بها الماء، يسنى عليها السواني، يخرج ينضح بها الماء، يخرج بها الماء من البير على صفة معينة معروفة. إذن دلاء تنزل إلى البير وتسحب هذه الدلاء غالبا بواسطة الحيوان، وقد يسحبها بعض الحين الآدمي، لكن غالبا تسحبها الحيوانات وينضح بها ويستخرج بها الماء للزراعة وللشرب. قال: إنما نحن أصحاب نواضح، لأن الأنصار رضي الله تعالى عنهم أصحاب زرع، أصحاب نخل، نعمل بأيدينا. وفيه ضيق ذات اليد في أول الإسلام، ما كان عندهم خدم ورقة، وأنه جاء يأمنا فقرأ سورة البقرة، فقرأ سورة البقرة، إذن قرأها كلها، وفيه جواز قول سورة البقرة وأنه لا كراهة في ذلك. ولا يقول الشخص السورة التي تذكر فيها البقرة، يقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك، بل قالها صلى الله عليه وسلم. فقال يا معاذ أفتان أنت أفتان؟ الفتان مقصود أي الذي يفتن الناس عن دينهم، وفيه أن الشخص قد يصد الناس عن دينهم من حيث لا يشعر. وفيه أن على الإمام أن يراعي أحوال المأمومين، أن يراعي أحوال المأمومين. ويرجع هذا إليه شيء إلى أمرين. الحكم الأول إلى السنة، فهي المرجع في ذلك، لأن بعض الناس قد يستدل بهذا الحديث أفتان أنت يا معاذ، من أما الناس فليخفف، يقال كون فتان أو غير فتان، يرجع إليه شيء إلى السنة. معاذ رضي الله تعالى عنه قرأ أي شيء؟ سورة البقرة، هنا يقال له فتان. لكن شخص مثلا يقرأ من أواسط المفصل مثلا في العشاء، أو من طوال المفصل في الفجر، هل نقول له فتان؟ نقول لا. إذن في مرجع الإطالة وعدم الإطالة، وهل الشخص الآن فتان أو لا، يرجع إلى قاعدتين. القاعدة الأولى إلى السنة، فمن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته لا يصدق عليه أنه فتان. الأمر الثاني مراعاة أحوال المأمومين، مراعاة أحوال المأمومين، فالسنة في بعض الأحيان أن يخفف. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة يقول لعثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى حينما أتى إليه، قال يا رسول اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم، واقتدي بأضعافهم، واقتدي بأضعافهم. إذن أيضا يرجع الإمام أيضا إلى الأضعف. فمن السنة بعض الأحيان تخفيف الصلاة لعارض، كان يكون عنده مريض أو هناك شغل يشغل الجميع. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أدخل الصلاة وأريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز مخافة أن تفتتن أمه، إذن أيضا في بعض الأحيان حتى المقدار المعهود الذي يقرأه الشخص ما الحكم لعارض، يكون من السنة التخفيف أيضا لعارض. إذن المرجع في التخفيف والتطويل إلى أمرين، إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى مقدار قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا إلى العوارض التي تعرض، فهنا أيضا يخفف فيها. اقرأ بكذا وكذا، وفيه أن الشخص إذا نهى عن أمر يبين له البديل، يبين له البديل. إذن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن الإطالة وبين له ماذا يقرأ في صلاته. قال أبو الزبير بسبح اسم ربك الأعلى، أي اقرأ بسورة سبح اسم ربك الأعلى. إذن مر بنا قبل قليل بالشمس وضحاها، إذن وهنا قال بسبح اسم ربك الأعلى، وأيضا هي من أواسط المفصل. والليل إذا يغشى، والليل إذا يغشى، وفيه المداومة في صلاة العشاء على أواسط المفصل. وتعلمون أن أواسط المفصل محصورة، ومع ذلك يداوم عليها الإمام. قال ولعل الحكمة والله أعلم القراءة من المفصل عموما لأجل أي شيء؟ لأنها غالبا فيها إثبات التوحيد بأقسامه وذكر المبدأ والمعاد والجنة والنار فهي غالبا فيها ترغيب وترهيب، بخلاف السور الطوال غالبا تتضمن أحكام شرعية، والمسلم بحاجة إلى الوعظ والترغيب والترهيب أكثر من الفقه وآيات الأحكام. قال وقال مسلم قال أبو الزبير، أبو الزبير هو ممن روى هذا الحديث لكن ليست بالرواية التي ذكرها هنا، لأن هذا يذكرني بأمر. وعن جابر قال كان معاذ يصلي، ما ذكرت السند هذا، ما ذكرته، ذكرت سند بريدة بروايتيه. إذن هذا الحديث عن جابر قال كان معاذ يصلي إلى آخره، هذا يرويه الإمام أحمد عن سفيان ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. إذن يرويه الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه. قال وقال أبو الزبير، أبو الزبير هو من المكثرين من رواية جابر. إذن هنا في هذه الرواية، الرواية التي هنا ساقها عن عند الإمام أحمد على شرطه من رواية عمرو بن دينار عن جابر، لكن هنا ذكر رواية ليست على شرطه وإن كانت في مسلم، من رواية أبي الزبير. وأبو الزبير هو محمد بن مسلم ابن تدرس، محمد بن مسلم ابن تدرس. قال بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى. قال فذكرنا لعمر، ذكرنا لعمر أي لعمر بن دينار، لعمر ابن دينار، فقال أراه، فذكر يعني أراه يعني كما ذكر أبي الزبير، كلاهما رواه عن جابر، وإن كان أبو الزبير رضي الله تعالى عنه قد يكون ألصق من جابر، ألصق من عمرو بن دينار بالنسبة لجابر، وإن كان عمرو بن دينار أوثق من أبي الزبير. إذن كل واحد منهما له ميزة على الآخر. تلاحظون رواية عمرو بن دينار ليس فيها تعيين السور، قال اقرأ بكذا وكذا. رواية أبي الزبير سمى السور والشمس وضحاها وسبح والليل إذا يخشى. قال وزاد في قول أبي الزبير والشمس وضحاها والضحى والضحى، وعلى هذا تكون الضحى على رأي الكثير هي آخر سورة من أواسط المفصل، تكون آخر سورة من أواسط المفصل. إذن ذكر هنا في مجموع هذه الروايات كم من سورة ذكر؟ والشمس والليل إذا يغشى والضحى وسبح. إذن ذكر هنا أربع سور من أواسط المفصل. قال وقال مسلم فانحرف رجل، وقال مسلم فانحرف رجل فسلم. أشرت قبل قليل هذه الرواية وأنها ليست محفوظة شاذة كما أشار إلى ذلك البيهقي رحمه الله. قال ثم صلى وحده. إذن هنا استأنف الصلاة من جديد ولم يبني على صلاته في هذه الرواية، استأنف الصلاة من جديد ولم يبني على صلاته. والروايات الأخرى ليس فيها ذكر التسليم، ويفهم منها أنه بنى على ما مضى من صلاته. قال وزاد في قول أبي الزبير والشمس وضحاها والضحى، وفيه قال عمرو نحو هذا. قال ولم يذكر البخاري قول أبي الزبير، ولم يذكر البخاري قول أبي الزبير، وقال في رواية أمر بسورتين من أواسط المفصل أيضا. إذن هنا رواية مسلم فيها بيان السور، رواية مسلم من طريق أبي الزبير فيها بيان السور بخلاف غيره. قال عمرو ابن دينار لا أحفظهما، قال لا أحفظ أي السور، تلاحظون تارة قال لا أحفظهما وتارة قال أراه فذكره، يعني أراه كما ذكر أبو الزبير. قال وله أي وللبخاري من غير رواية عمرو فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس والليل إذا يغشى. إذن تلاحظون أيضا هي مذكورة في رواية البخاري. إذن هنا ما ذكر الذي لم يذكرها الآن في رواية البخاري والضحى فقط، وقد مرت في رواية مسلم، وإلا هذه الثلاث سور أيضا مذكورة في رواية. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتي. أنتم طلاب علم تعلمون الناس. قال قال فلو صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس والليل إذا يغشى، وفي رواية له اقرأ فذكرها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده لأواسط المفصل. وفي رواية لمسلم اقرأ باسم ربك أي الذي خلق. وله أي لمسلم ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. إذن هنا فيصلي بهم تلك الصلاة، هذه الرواية أراد الرد على من يرى عدم صحة ائتمام المفترض بالمتنفل. بعضهم يرى عدم صحة أن يكون المأموم مفترضا والإمام متنفلا، قال يصلي بهم غير هذه الصلاة. ماذا قال؟ قال يصلي بهم غير هذه الصلاة، يعني يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ويأتي في وقت آخر هذا الصلاة فيصلي بهم، لكن حينما قال ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة هنا يرد هذا القول. إذن ذكر هذا الرواية لأجل شيء ليرد على هذا القول. قال ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. ولم يقل البخاري تلك، وله أي في نسخة للبخاري الصلاة المكتوبة، أي يصلي بهم الصلاة المكتوبة وهي العشاء، وهذا أيضا يدل أيضا لتأكيد، يعني كل هذه الرواية ساقها لأجل أن يؤكد صحة ائتمام المفترض بالمتنفل. قال وفي رواية للشافعي والبيهقي فيصليها لهم هي له تطوع ولهم مكتوبة العشاء. إذن هي له تطوع لأنه أدى الفرض مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه كما تقدم قبل قليل أن إذا صلى الشخص الصلاة مرتين أعادها لسبب أن الأولى هي الفرض، أن الأولى هي الفرض والثانية هي النفل. لهذا الحديث رواية فيصليها لهم هي له تطوع أي الثانية ولهم مكتوبة العشاء، ولهم مكتوبة العشاء. وأيضا مر قبل قليل حديث أبي ذر فإن أدركتها فصل معهم فإنها نافلة، حديث يزيد بن الأسود فإنها لكما نافلة، فإنها لكما نافلة. قال الشافعي هذه الزيادة صحيحة أي رواية البيهقي فيصليها لهم هي له تطوع ولهم مكتوبة العشاء. قال وصحها البيهقي لأنه رواها. ثم قال والجمع بين حديث بريدة وجابر في قصة معاذ أنهما واقعتان. إذن تلاحظون هناك اختلاف في السورة التي تقرأ. هذا في حديث بريدة قاف، وحديث جابر البقرة، في حديث بريدة أنه قال خشي الماء، وفي حديث جابر أنهم يتعبون، أصحاب حرث لهم نواضح فيعملون بأيديهم ليس لهم خدم فيتعبون فهم بحاجة إلى النوم، فجعل ذلك من باب اختلاء أنهما واقعتان. إذن هذا قول، إذن قول يحمل على تعدد القصة وأن الأمر حصل مرتين، ويعتذرون بأن جابر أولا قرأ البقرة فلما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنه نهاه عن البقرة ولم ينهاه عن المفصل مطلقا، لم ينهاه عن المفصل مطلقا، فلذلك قرأ اقتربت الساعة وهي من المفصل، فلما أيضا قرأ اقتربت الساعة نهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أن أمره أن يقرأ بأواسط المفصل. إذن هذا توجيه من يرى تعدد القصة. الآن من يرى تعدد القصة يقال له كيف تجيب أن معاذ رضي الله تعالى عنه قرأ اقتربت الساعة فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ أيضا البقرة، يقول أولا قرأ سورة البقرة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم فظن أن الأمر يتعلق بالطوال، أما المفصل فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في صلاته، فقرأ باقتربت الساعة وهي المفصل، فنهاه النبي مرة ثانية وتعالى ونبهه أن يقرأ من أواسط المفصل. هذا توجيه أو التماس العذر لمعاذ رضي الله تعالى عنه. أما من يرى عدم تعدد القصة فيقال اللي يظهر الله أعلم أنها قصة واحدة، ونأتي إلى الترجيح، فرواية البقرة أرجح من قوة السند وكثرة من رواها. إذن قراءة البقرة أرجح. والآن كون يقول الآن نحن أصحاب نضح أنه خشي الماء، لا يمنع أنه الأمرين، أنه خشي على الماء وفي نفس الوقت أيضا هو متعب يريد أن ينام، فلا يمنع من اجتماع الأمرين، أو أنه ذكر كلا الأمرين، فأحد الرواة ذكر خشيته من الماء والآخر ذكر أنه يعمل بيده ويتعب ويريد أن ينام فلذلك طال معاذ. بهذا يجمع بين تعارض الروايات ويقال هي قصة واحدة اختلفت بعض ألفاظها فيلجأ إلى الترجيح. أما فقه هذه الأحاديث سيأتي إن شاء الله الكلام عليها في الدرس القادم، وهو مقدار القراءة في الصلاة سواء كانت سرية أو جهرية.